الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 17 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، الفقرة 49. فإذا قيل لك: ما حكم الحزبية؟ فقل: الحزبية حرام إلا حزب الله، والدليل قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة، أي فرقة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الترمذي، وله شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وأحمد، وله شواهد أخرى، فالحديث حسن. وقول كلها في النار فيه بيان حال أهل الأهواء وجرحهم. وهذه مسألة مهمة، وهي من مهمات العقيدة في عصرنا، لأن الحزبية قد ظهرت وتجلت في صور عدة. والأحزاب منقسمة إلى قسمين: من حيث الأحزاب المعترف بها في الدولة، أحزاب يكون اتجاهها إسلامي، وغالبا ما يمثلها الأخوان المسلمون ومن إليهم من أصحاب الجمعيات، وربما تسموا في بعض البلدان بالحزب السلفي، مثل حزب النور السلفي في مصر، وهو ليس من السلفية في شيء، بل هو من الأحزاب المبتدعة. والنوع الثاني من الحزبيات حزبيات دنيوية جمعتهم الدنيا وتكتلوا لها من أجل الوصول إلى مناصب وإلى وزارات وإلى مسؤوليات. وهناك أحزاب أصولها كفرية طاغوتية، إما اشتراكية وإما علمانية. ومن الأحزاب الاشتراكية الشيوعية الحزب الاشتراكي والحزب الناصري وحزب البعث العربي. والمهم أن الحزبية حرام إلا التحزب لدين الله عز وجل، فإن المتحزبين لدين الله عز وجل يسمون بحزب الله، كما سماهم الله عز وجل بذلك في آخر سورة المجادلة. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس المراد بحزب الله هنا مجرد التسمي، كما يسمي حسن نصر الله حزبه الطاغوتي بحزب الله، وكما يسمي الحوثيون أنفسهم بأنصار الله. فالتسميات إن لم تكن مطابقة للواقع فهي عار على من تسمى بها. فحزب الله اللبناني هو الوارث لحركة أمل الرافضية اللبنانية التي سفكت دماء المسلمين واستحلت أعراضهم وفعلت في لبنان وفي المخيمات الفلسطينية ما لم يفعله الإسرائيليون أيام احتلالهم للبنان، ثم بعد ذلك تحول إلى المسمى بحزب الله يظهر العداء لإسرائيل، وفي الواقع أنهم أعوان لإسرائيل على ضرب المسلمين، فاتخذوا عداء إسرائيل ستارا ثم تمددوا في البلاد الإسلامية، فعملوا حزب الله في الكويت وحزب الله في السعودية وحزب الله في البحرين وعندنا في اليمن الحوثية ومن إليهم، فيقتلون أهل الإسلام وينشرون الرفض والإجرام. وكم صاح المسلمون محذرين من حزب الله، وكثير من الناس يغترون بنصر الله وببعض خطاباته ويخرجون ربما للمظاهرة له، حتى فضحهم الله عز وجل في غير ما بلاد. فالمراد بحزب الله هنا هم أهل السنة والجماعة، لأنهم تحزبوا لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما أهل البدع تحزبوا للشيطان ولما خالف الحق والدليل، وربما تحزبوا لأهوائهم أو لقبائلهم أو لجنسهم ولونهم. فالحزبيات لها طرائق عدة، والحزبية المقيتة فيها تفريق لدين الله عز وجل، حيث يفرق المسلمون إلى طرائق قددا كانوا في الزمن الماضي تسمى بالفرق من الافتراق، وتسموا في هذا العصر بالحزبيات. والعجب أن تجد بعض قادة الجماعات المبتدعة يمثلون الحزبية بالمذهبية، وهذا منهم قول باطل. أولا أرادوا به تمرير البدعة الشنعاء التي تفرق الأمة. الأمر الثاني لا يجوز الاستدلال بالمذهبية، لأن المذهبية أصلا غير مسلم سنيتها، وإن كنا لا نبدع إلا من بدعه الكتاب والسنة، لا بمجرد النسبة إلى الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي، إلا من قدم أقوال هؤلاء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في ابتداعه، لأنه تعصب للمذهب وهجر قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما قال بعض رؤساء الجماعات بأن الحزبيات صمام أمان للمجتمع، وهذا قول فيه مغالطة شديدة، فإن المجتمع لحقته اللأواء والشدة والضراء بسبب الحزبيات. الأمر الذي يليها أن الحزبيات تخالف قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، فبقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأصحاب الحزبيات ولاؤهم للحزبية. ولهذا قال الشيخ مغفر رحمه الله تعالى أظهر علامات الحزبية الولاء والبراء، الولاء والبراء أي أن ولاءهم وبراءهم ضيق في حدود الحزب، بغض النظر لو كان أخوه أو لو كان من حفاظ كتاب الله وهو من غير حزبه لحصل بينهم البراء، ولو كان يهودي ربما أو نصراني كما اعترفوا في مصر وجوزوا دخول النصارى في حزب الأخوان المسلمين لوالوا بسبب أنه من حزبهم. فأظهر علامات الحزبية الولاء والبراء الضيق. قال والدليل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين، في التحذير من التشبه بالكفار، تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال من الذين فرقوا دينهم، تفرقوا إلى فرق كثيرة وكانوا شيعا، كانوا متشايعين يشايع بعضهم بعضا، لا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لمجرد الرأي والهوى وغير ذلك. كل حزب مما لديهم فرحون، أي من باطلهم، والحزبية جاءت من قبلهم لا سيما في هذا الزمن الذي هو زمن انتشار الديمقراطية، فمن مبادئها التعددية الحزبية، من المبادئ والأسس التي يسير عليها الديمقراطيون ما يسمى بالتعددية الحزبية، بل لا تقوم الديمقراطية إلا على التعددية الحزبية، لأن من مبادئ الديمقراطية الرأي والرأي الآخر، ومن مبادئها أيضا الحرية المطلقة، ومن مبادئها أن السيادة للشعب. فلهذا لا يمانعون في أن كل طائفة أو فرقة تجعل لها حزبا تسير على مبادئه وعلى أسسه، بينما الإسلام يأمر بأخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن ذلك. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا فيه ذم الحزبية من حيث ذكر ضدها، وهو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بحيث لا يقع الفرقة، والاعتصام بالكتاب والسنة يكون باعتقادهما والعمل بهما والدعوة إليهما وتعظيم شأنهما والسير على طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم. وقولوا إن هذه أمتكم أمة واحدة، بينما الحزبية جعلت الأمة الواحدة طرائق قددا، ففي المدينة الواحدة تجد 40 حزبا و40 طائفة، هذا على الأقل التقدير في بلادنا اليمنية، بل لقد كثرت الأحزاب حتى عجزنا عن حفظ أسمائها وذكر أفكارها وتنوع آرائها. الشاهد أن الأمة يجب أن تكون واحدة، ولم تكن واحدة إلا إذا كانت على كتاب الله وسنة رسوله، قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله أنا ربكم فاعبدون، أي وحدوا الله عز وجل واجتمعوا على الحق الذي أمركم الله عز وجل به. وقوله ألا إن حزب الله هم المفلحون، معناه أن حزب الشيطان هم الخاسرون، كما قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقبلها ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. المهم أنهم حزب الشيطان هم الخاسرون، سموا بحزب الشيطان لتحزبهم لأفكاره وآرائه وما يدعو إليه. والناس في حزب الشيطان متفاوتون كحالهم من جهة البدعة، فمنهم من يتمحض تحزبهم للشيطان كتحزب الكفار الذين كفرهم أكبر مخرج من الملة، ومنهم من يكون تحزبهم دون الكفر، تحزبهم دون الكفر، لأن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. وهكذا ما يتعاطاه الناس منهم ما هو مكفر ومنهم ما هو مفسق، والمعاصي من أمر الجاهلية كما قال الإمام البخاري المعاصي من أمر الجاهلية. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أبو محمد عابد الصحابة رضي الله عنه تكلم فيه الزمخشري تنقصا فرد عليه الشوكاني من أنت يا محمود، وأين أنت يا محمود حتى تتناول بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء، أتدري في أي واد هلكت وعلى أي جنب سقطت؟ قوله وتفترق أمتي على 73 ملة، قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود بسند صحيح وفي الصحيح المسند. وزاد وتفترق أمتي على 73 فرقة، أي طريقة وملة، وهذه الفرق فرق الإجابة ليس بالفرق الكافرة، هؤلاء المبتدعة هم الذين يدخلون في أمة الإجابة، وأما الرافضة والجهمية والباطنية والفلاسفة ومن إليهم فهم في أمة الدعوة ليسوا من أمة الإجابة. كلها في النار إلا ملة واحدة، معنى كلها في النار أي مستحقة للنار. وقد استشكل هذه اللفظة بعض أهل العلم وطعن في الحديث على أنها لفظة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أكثر أهل الجنة من المسلمين. فرد على هذا الاعتراض بمعنى أنها ليس معنى كلها في النار أنها تخلد في النار، ولكنها مستحقة للنار، ثم يكون الأمر على ما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد عظيم. وسمي أهل السنة بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية لسلامتهم من الفرقة ونجاتهم منها ولنجاتهم من الوعيد بالنار، إلا فرقة واحدة وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. لو ذهبت الآن إلى الأخوان المسلمين يقولون نحن الطائفة المنصورة، والسرورية يقولون نحن الطائفة المنصورة، والأشاعرة يقولون هم الطائفة المنصورة، والصوفية يقولون هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وكلهم يدعي أنه هو أهل السنة، لكن الدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. فما ضابط الفرقة الناجية من هذه الفرق؟ وما ضابط هذه الواحدة؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، أي من كان في الاعتقاد والعبادات والمعاملات كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا على الحق والهدى واجتمعوا عليه، فلا حق إلا بأخذ سبيلهم والسير على طريقهم. وفي رواية هم نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأما حديثهم في أكناف بيت المقدس فهو حديث فيه كلام من حيث أن اللفظ شاذة. والطائفة المنصورة ليست مختصة بأصحاب المساجد، فمنهم المزارع ومنهم التاجر ومنهم الصياد ومنهم المسؤول ومنهم العسكري ومنهم غير ذلك. فمن كان في الاعتقاد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وجاء من حديث معاوية وهو أشهر الأحاديث في هذا الباب، حديث الافتراق، وطعن فيه بعضهم كما تقدم، ولكنه ثابت في الجملة، وقد دافع عنه المقبري رحمه الله تعالى. ومن أشهر من رد الحديث للنكارة الشوكاني وابن الوزير، ومع ذلك رد عليهم المقبري رحمه الله رحم الله الجميع، ونقل كلام المقبري الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند كلامه على الحديث. قوله كلها في النار في بيان حال أهل الأهواء وجرحهم، والجرح والتعديل من ديننا، لكن يقوم به العلماء لا السفهاء، لأن كثير من السفهاء يتكلمون في الجرح والتعديل، وإذا تكلموا تكلموا في مشايخهم وعلمائهم، وتكلموا في الثابتين من أهل السنة والجماعة. أما العلماء فهم يتكلمون في المستحق للجرح، وهذا شرط من شروط الجرح أنه يكون في العلماء. فما علمناهم يقول طلاب الجرح والتعديل ولا عوام الجرح والتعديل، وإنما يقولون أئمة الجرح والتعديل وعلماء الجرح والتعديل، هذا الذي سار عليه المتقدمون والمتأخرون. والعجب أن تجد بعض من لا يحسن الكثير من شأن دينه الآن يعتبر هذا القول شاذ منا، وربما تكلم وهجر وحذر بسبب أننا ننصح طلاب العلم بالعودة إلى العلماء وعدم تجاوز العلماء. لأن الله أمر بذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وبهذا يقول شيخنا مقبل وشيخنا يحيى وعليه جميع العلماء، ما يعرف عالم على وجه الأرض ممن مات أو ممن هو حي يقول أن الجرح والتعديل في الطلاب. الطالب ينقل كلام العالم، الطالب طالب. فهذه مسألة لابد من بيانها وتوضيحها حتى لا يتجرأ أحد على الكلام فيما لا يحسن، لأن الذي يتجرأ على الكلام وهو لا يحسن يفسد أكثر مما يصلح، وربما يبدع من ليس بمبتدع، وربما يكفر من ليس بكافر. وإنما عندهم شبه قواعد ما يعرفون كيف تطبق ويطبقونها، مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يبدع المبتدع فهو المبتدع، وهل مجر يفعلون كالدواعش وأصحاب القاعدة في تكفير المسلمين. فأمر الجرح والتعديل من ديننا، لكن يقوم به العلماء، وطلاب العلم يأخذون بأقوالهم وينشرونها للناس من حيث التبديع والتفسيق والتكفير. أما معرفة أن هذا باطل وهذا حق قد يعرفه الجميع، الحزبية حرام والانتخابات حرام وغير ذلك، لكن تلجأ أو تجعل الأمور إلى أهلها كما أمر الله بها. وقد تكلم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى على مسألة الجرح والتعديل في كثير من كتبه، وساق كثير من أدلتها في الجامع الصحيح، وهكذا مما ليس في الصحيحين، وهكذا في كتاب صعقة الزلزال في نسف أهل الرفض والاعتزال، وفي نشر الصحيفة على بنقل أقوال أهل العلم في بنقل الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة، وفي غير ذلك من الكتب لمن أراد أن يتوسع. والحمد لله أهل السنة في اليمن يعلمون هذا الأمر لانتشاره وعدم السكوت عن الباطل. قال الفقرة 50 وهي الأخيرة في مبادئ التوحيد والعقيدة: فإذا قيل لك من أضل الفرق التي تدعي الإسلام فقل هم الباطنية والرافضة والجهمية وغلاة الصوفية، لأن الفرق كما قلت لكم تنقسم إلى قسمين: خارجة من الملة وكفرها كفر أكبر مخرج من الملة، ومعاملتهم أنهم زنادقة منافقون، هم الذين يقول الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ورؤوسهم الباطنية الذين قال عنهم الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وقد تكلمت عنهم في رسالة خاصة بعنوان فضائح عقائد الباطنية، وتكلم عنهم الغزالي في فضائح الباطنية، وتكلم كثير من أهل العلم ولهم مسميات: الباطنية والعلوية والفاطمية والإسماعيلية والمكارمة والدروز والبهرة والنخاولة، وفي كل بلد لهم اسم، وهم يغلون في آل البيت ويعبدون القبور دون الله عز وجل، ويتعاطون السحر والشعوذة، وينكرون الإسلام جملة وتفصيلا. وهذا الدين الذي يتعبد به الناس عندهم دين العوام، ويستحلون المحارم، أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، هكذا يروون عن علي بن الفضل. ودينهم قريب من دين المجوس، لأن الذين أسسوا الباطنية هم المجوس بعد سقوط دولتهم، وكان من رؤسائهم في اليمن علي بن الفضل الصليحي وابنته، وكذلك أروى بنت أحمد الصليحي التي كثير من اليمنيين يعتقدونها من النساء العاقلات الفضليات، وهي مكرمية باطنية خبيثة. قال: والرافضة هم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم غير ذلك من العقائد، لكن هذه أظهرها فهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 11 أو 17 صحابية ويغلون في أهل البيت ويدعونهم من دون الله ويرجونهم ويجعلون الخلافة والإمامة في 12 إماما منهم ولذا سموا بالإثني عشرية. ودينهم قريب من الباطنية من حيث الغلو والقول بخلق القرآن ونقصان القرآن وغير ذلك. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان. وقيل في تسمية الرافضة بهذا الاسم أن الذي سماهم بذلك زيد بن علي حين قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال وزير جدي. قالوا إذن نرفضك. قال اذهبوا أنتم الرافضة. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ دينه من الجعد بن درهم. وهم يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته فيزعمون أن الله لا فوق ولا تحت ولا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. ويزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى يوم القيامة. ويقولون بخروج الكفار من النار ويرون عدم وجود الجنة والنار الآن. المهم أنهم ضلال كفار. وغلاة الصوفية خرج به الذين بدعتهم بالتصوف إنما هي التزهد من جهة اللباس أو حضور الموالد بدون شرك. أما من بلغ به الحال إلى الشرك الأكبر وهو دعاء المقبورين والنظر لهم والذبح لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهناك فرق كثيرة أيضا من التي كفرهم كفر أكبر. وهناك فرق كثيرة من التي بدعتها بدعة صغرى غير مكفرة. وهنا حاشية لم نقرأها قبل. قال الإمام الشوكاني في تفسير حزب الله جنده الذين يمتثلون أوامره قال قلت فتبين بذلك أن حزب الله هم الممتثلون أوامره بالتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو وصف حزب الله. بهذا نكون قد انتهينا من المرور على المبادئ المفيدة في التوحيد والعقيدة. وما بقي معنا إلا المرور على ما يتعلق بأبواب الفقه ثم الأسماء الحسنى. ونسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والحمد لله. وهذا الكتاب كما ترون كتاب مختصر مفيد يحتاجه المنتهي والمبتدئ. المنتهي يدرسه ويبينه ويوضحه والمبتدئ يحتاج أن يتدرج فيه حتى يسهل عليه العلم. والحمد لله رب العالمين.